إذا حملت المرأة في الشهر الأول وأرادت أن تسقط حملها لأنها مريضة، هل يجوز لها القيام بذلك؟ أثابكم الله.
هذا سؤال عام، يعني أولا هل يجوز إسقاط الجنين قبل الأربعة الأشهر؟ الجمهور على أنه لا يجوز إعمال الأصل، من العلماء رحمه الله من رخص بجواز إسقاط الأجنة قبل الأربعة الأشهر. من حيث الأصول الشرعية لا شك على أنه لا يجوز التعرض للأجنة إلا بدليل شرعي واضح. حديث ابن مسعود يجمع خلق أحدكم في بطن أمه في تصوير الخلقة، هو قال يجمع خلق أحدكم، فدل على أنه خلقة، والجمع فهذا جزء خلقة، كما أن يعني خلال أربعة الأشهر معناه أنه مخلق، ولا يجوز التعرض للخلق، لا يجوز للطبيب شرعا لا يجوز له أن يتدخل حتى تكون الصورة واضحة، لا تجيز الشريعة للأطباء أن يتدخلوا في أبدان الناس إلا في جانبين هما الطب المشروع، حتى تكون الصورة واضحة عن طلاب العلم. الجانب الأول الطب الوقائي، والجانب الثاني الطب العلاجي والدوائي. غير هذين الجانبين لا يجوز للطبيب أن يتدخل في بدن الإنسان. ولذلك نقول حفظ، قالوا في الطب المشروع أنه حفظ الصحة حاصلة واسترجادها زائلة بإذن الله عز وجل، حفظها حاصلة، هذا الطب الوقائي، الطبيب يعطي المريض إرشادات، يعطي أشياء تحافظ على صحته، يعطي مصل حتى لا يبتلى بمرض، نعم هذا من حفظ الصحة حاصلة، واستردادها بإذن الله زائلة، مريض أصابه مرض يعالج. غير هذين الجانبين عبث وتدخل في خلقة الله عز وجل واعتداء بحدود الله ومحارمه. لا يجوز للأطباء أن يقدموا على شيء يخرج عن هذين الهدفين، ما خرج عن هذين الهدفين يعتبر تدخل في خلقة الله عز وجل، مثل العبث في الجينات الوراثية، مثل تغيير صفات الجنين، هذا ليس له. ألا له الخلق والأمر، هو قال ألا له الخلق، هذا أسلوب حصر وقصر، أي ليس لأحد أن يتدخل في الخلق، الخلقة للخالق، هو الذي يبري، هو الذي يصور، وهو الذي يدبر سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإذا جاء الطبيب يريد أن يتدخل في الخلقة جاءته اللعنة، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة، الواشرة والمستوشرة والمتفلجات، المرأة ما تستطيع تفلج أسنانها إلا بطبيب يحسن ذلك، فلعن الله المرأة التي تفعل، ولعن الله من يقوم لها بذلك. الواشرة والمستوشرة والواصل والمستوصل كلها في الخلقة، ثم قال في الأخير المغيرات خلق الله، هذا خلق الطبيب يحافظ على صحة يدفع مرض بإذن الله، نعم تداووا عباد الله، خرج عن هذا، هذا ليس بطب، هذا عبث ومجاوز للحدود الشرعية. الخلق إذا تخلق في بطن الأم نقول فيه تفصيل، والله لو له ليلة واحدة، ولو كان يعرف الجنين بليلة واحدة، أن المرأة حملت من الليلة الأولى، ما نستطيع أن نقول افعل أو لا تفعل إلا بنص شرعي، هذه أبدان لها حرمات، وهذه أمور لا يجوز التصرف فيها لأنها خلقة الله عز وجل. ولذلك قال فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، تعظيما منه سبحانه وتعالى. الصور لما لعن المصورين أورد العذاب، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور، لماذا؟ لأن تدخل في الخلقة حتى بالمشاكلة، سبحان الله تدخل في الخلقة بالمشاكلة، حينما يرسم تمثالا يرسم صورة جاءته اللعنة وعذب، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فإذا كان هذا في مشاكلة الخلقة فكيف بالذي يتصرف في الخلقة نفسه؟ هذه أمور لا يجوز للأطباء أن يتعدوا فيها الحدود، هناك أمور ينبغي أن نسلم بها تسليما، نقول لهم افعلوا كل شيء في مصلحة أو دفع مضرة، فإذا جئتم في أمر خارج عن هذا، هذا ليس من اختصاص. قال والله نريد أن نتصرف في هذا الجنين، نريد أن نسقطه أو كذا، نقول أعطونا المبررات. إن كانت خوفا على الأم، فعلا قرر الأطباء أن الجنين يسمى هذا نوع من الحمل يسمى الحمل المنتبذ والمهاجر والقنوي. حملت فتخلق الجنين في القناة في الهاجر عن موضعه يسمونها أو في القناة قناة فالوب فتخلق فيها فالغالب أنه ينفجر وسيقتل الأم ويموت هو. يعني لا الجنين باقي ولا الأم باقية. هذا نعم يتدخل ويسقط فيه الجنين ليس من أجل يعني إنما لدفع النفس المحرمة وهذا له مبرر ومحافظة على الروح. هذا إجراء وقائي وطب وقائي وداخل إحدى الطب الوقائي. لكن والله جاء ومن خلال الجينات ومن خلال المعادلات ثبت أن هذا الجنين مشوه. يا أخي مشوه ولا ما هو مشوه ما هو من اختصاصك. الكون له رب والخلق له رب يدبر ويصرف ما أنت الذي تستدرك على الله عز وجل. وكم من مشوه في الخلق فاق العالم بصيرة وعلما وخبرة. عطاء أبي رباح إمام من أئمة السلف وديوان من دواوين العلم كان أشل أفطس مولى رحمه الله برحمة واسعة الذي يأخذ يعطي. هذه أمور لها حكم ولها أسرار. ترى شخصا مشلولا فإذا رأيته ربما تمكث سنوات وأنت غافل على نعمة الحركة ما تستطيع أن تتذكر مثل ما إذا رأيت مشلولا أو رأيت عاجزا أو رأيت مبتلى. هذه أمور لها حكم ترفع درجات المبتلى وينبه غير المبتلى. أسرار وحكم إلهية ليس من اختصاص الأطباء. الأطباء لهم علم معين محدود لكن هناك أمور إلهية أمور عقدية أمور لها تبعات ولها أسرار ولها حكم. ما يستطيع أحد أن يقف فقط في جانب الطب لكي يتدخل في تغيير خلقة أو التصرف فيها. ولذلك ينبغي أن يتقيد بهذا الأصل. وأقول من ناحية شرعية أنه ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه لا يحل لأحد أن يتصرف في خلقة الله عز وجل إلا بدليل شرعي. فإذا وجد الدليل الشرعي طيب قالوا لم ينفخ الروح فيه إلا بعد 120 يوما. طيب هل شرط هل نفخ الروح شرط في جواز إسقاط الأجنة بحيث يجوز إسقاطها قبل؟ أين المسوغ الشرعي للتصرف؟ أين المسوغ الشرعي لله المستعان في بعض الأحيان تجرى بعض العمليات بالكشف عن العورة بالإيلاج في العورة بالنظر إلى العورة؟ فين الأدلة التي تعطي هذه المبررات؟ يعني بعض الأطباء يقول يجوز دون بعض العلماء يكتب الجواز دون النظر في حقيقة الإسقاط طريقة الإسقاط المحاذير الموجودة في الإسقاط. يعني هل كل امرأة جاءت تشتكي من أنها تتألم أو تجد بعض المتاعب في حملها نعطيها حبوب من الحمل ونسقط أجنتها ما هذا؟ هذا كله مخالف للأصول الشرعية. الأصول الشرعية والضوابط الشرعية ينبغي للأطباء والعلماء أن يتقيدوا بها. إسقاط الأجنة ليس من الأمر بالسهولة بالمكان. وعلى كل عالم أن يذكر الناس بنعمة الله في الولد أن يذكروا بالعقيم الذي لا ينجب وأن يذكر المرأة بالعقيم الذي لا ينجب وأن يذكرها أن المسألة فيها أجور وفيها حسنات. حملته كرها ووضعته كرها. أي حمل مبني على الراحة والطمأنينة؟ ولماذا جعل الله فضل الأم على الأب مضاعفا أضعافا؟ لماذا بهذه الأمور؟ ولماذا جعل لها من البر والحق وجعل لها من رفعة الدرجة وجعل النفساء التي تموت في نفاسها شهيدة فأعلى درجتها ومكان؟ هذه أمور قدرها الله عز وجل ما يتدخل الإنسان فيها لا طبيب ولا غيره. فالعبث في الأجنة وحتى الأصول الشرعية العامة تمنع. يعني حينما يتأمل أي إنسان عنده ذرة من الفقه أن مقصود الشرع تكثير نسل الأمة وأن مقصود الشرع تكثير سواد الأمة يعني من هذا المضاد. حتى النكاح ما وجد إلا من أجل كثرة الأمة. ويأتي ويقول يجوز أن تسقط وبكل سهولة تأخذ المرأة حبوب من الحمل وتأخذ ما يسقط الأجنة وتعمل العمليات التي تسقط الأجنة وكل هذا بناء على أن الجنين لم يكتمل خلقه إلا بعد 120 يوم. هذه أمور معنا نفس الحديث حديث ابن مسعود فيه اختلاف في اللفظ مع احتمال أن النفخ يكون في 40 يوم. هذا أمر ينبغي كمان أن يدرك. هذا أمر آخر كمان. وحتى الأطباء بعض الأطباء استشكل هذا. وعلى كل حال يعني الذي يريد أن ننبه عليه أن لا يتوسع. الفتاوى تحتاج إلى دراسة ودراسة بعمق. وكل شيء أوصي طلاب العلم خاصة في هذا الزمن بعدم قبول أي فتوى تصدر دون أن طبية دون أن يكون من الذي أفتى بها قد جلس مع الأطباء ودرس وعرف ما هو المراد من هذا الشيء وكيف الطريقة التي يتم بها هذا الشيء كيف الطريقة التي تدار بها هذه الأشياء وكيف الوسائل وما هي التبعات المترتبة على هذا. إذا كان الإنسان أحاط من جزئيات إحاطة تامة وعرف بها معرفة مو تامة إحاطة تامة لله عز وجل، لكن من خلال نصوص الشريعة يستطيع أن يتساءل عن كثير من الأمور التي يعني. وأنا أحببت أن ننبه على هذا لأهمية الأمر، والله ثم والله إنه لأمر يحزن أن تجد المسلمين يتناقصون وأعداء الإسلام يكثرون. تعرفون أن في بلاد الكفر لا يمكن أن تصرف حبوب منع الحمل إلا بوصفات طبية وتحت، لأنه ما يريد المسلمين يكثرون. والمرأة تجدها تشتكي تقول والله حملت السنة والتي بعدها، وتنظر إلى أمها حملت 14 ولدا من النساء، من أنجبت 20 ولد، وأنجبت وهي ترعى الغنم، وأنجبت وهي في الصحراء وفي القفار، ومن زادت الأمة إلا عزة ومنعة وكرامة. لكن هذه الأمور ينبغي أن تدرس بعناية، وعلى من يفتي فيها أن يكون عنده إلمام ونضج تام. هذه الأمور شرعية، الخلقة خلقة الله، ومسألة عقدية يرد فيها اللعن. امرأة بستنص تأخذ من حاجبها دون أذية ودون وجود ضرر على عينها أو نحو ذلك وتأتيها اللعنة، مو لها هي، حتى الذي يفعل بها هذا الفعل. ويقول مسعود رضي الله عنه: مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا يدل على خطر الأمر لأنه تعلق بالاعتقاد. ولذلك القضية الأخيرة التي من أحد يستشكل من مسائل إسقاط الأجنة من النساء أو الرجال إلا وجدت عنده خلل في الاعتقاد إذا لم يكن لهم مبرر شرعي. امرأة ما تريد الولد، في الظاهر تقول الأولاد أتعبني، لكنها تنظر إلى المادة، تنظر إلى المال. أبدا أمور ينبغي الفقيه أن يدركه، أن يكون بعيد النظر. هذه ما هي مبررات مسألة أنها تتعب، وكل امرأة تعلم أن هناك تعب وأن هناك عناء. المسألة راجعة إلى الاعتقاد. ولذلك يكون كان بعض مشايخنا يقول: كيف يرد الشرع باللعن على النمص والبشر والنامصة والمتنمصة والمتفلجة بالحسن وغير خلق الله عز وجل؟ قال: لما تأملت وجدت الأمر يرجع إلى الاعتقاد. لأن التي نمصت شعر حاجبها أو شعر وجهها أو التي تفلجت بالحسن كأنها لم ترضى بخلقة الله عز وجل بهذا الشكل. ولذلك جاء آخر الحديث: المغيرات خلق الله. فجعل الأمر راجع إلى محبة تغيير الخلقة. فعلى كل حال علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نعلم علم اليقين أننا نقول عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المسائل الاجتهادية والأمور التي تنبني على الرأي ينبغي أن تهرم، وأن يكون هناك تصور كامل للوقائع والنوازل، وأن لا تستغل الفتاوى، وأن يكون هناك علم وبصيرة عند تناول المسائل خاصة المستجد منها. ويعني من الأمور التي ينبغي للفقيه والعالم أنه كلما أكثر من الجلوس مع الأطباء تكشفت له أمور لم تكن له في الإسلام، وتجد أقوالا متناقضة. تجد الأول يقول لك: لا هذه عملية بسيطة ما فيها شيء، ونسبة النجاح 90%. تجد الثاني يقول لك: هذه عملية خطرة ونسبة النجاح فيها 30%. وهذا فتجد التضارب الذي تستطيع أن تصل فيه إلى الحق في الأمر، وتكون أنصح للأمة وأتقى في فتاويك وفي أقوالك. أنا أوصي بهذا بعض طلاب العلم، لأنه أوصي به طلاب العلم، لأن البعض أصلحهم الله يتساهل في هذه الأمور، يسمع بعض الفتاوى أنه ما دام الجنين قد 120 لا بأس لا حرج. صحيح من ترجح عنده هذا القول، لكن هل العلماء الذين قالوا بالإسقاط ينظرون للمسألة بهذا الشكل الموجود؟ في القديم كان الذي يسقط من النساء نساء، وكان الذي يتولى كثير من أمور الإسقاط الدايات والنساء هم النساء. ينبغي أن ننظر بعمق من الذي يقوم بهذه العمليات، ومن الذي يفعلها، من هم أكثرهم رجال أغلبهم رجال، وكيف تتم مع الإيلاج مع النظر مع اللمس. أمور ليست من السهولة بمكان. فهذا أمر أحب أن ننبه عليه. ومما ذكر لي بعض الأطباء المختصين في مسألة على سبيل المثال مسألة منع الحمل ومنع العادة، يقول لي: ثبت طبيا أنها من أعظم الأسباب التي تسبب في سرطان الرحم. يعني نفس هذه الحبوب التي تسبب في سرطان الرحم. فهذه أمور يعني تحتاج الرجوع لها الخبرة. ما يستطيع الإنسان استجلي هذه الأمور إلا إذا سأل أهل الخبرة وأهل المعرفة، واستطاع أن يفتي في هذه الأشياء على بصيرة. والذي نريده فقط أن نعرف الحق وأن نصل للحق، وأن لا يمكننا ذلك إلا بفضل الله عز وجل ثم بتهيئة الأسباب. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. الله تعالى.